نحلف حتى نأخذ من تركة هذا الميت مثلا 10,000 نقتسمها بيننا من ديوننا التي بذمة هذا المفلس. إذا ادعى جماعة على واحد، جماعة ادعوا على زيد، هذا يقول إنه ضربني، هذا يقول إنه كلع سني، هذا يقول إنه ضرب ولدي، هذا يقول إنه مسني بتعب ونحو ذلك، ففي هذه الحال هل يلزمه أن يحلف لكل واحد؟ يقولون إذا تعدد الدعاوي إجاز له ذلك، يعني جاءه واحد وقال إنه ضرب ولدي يحلف، حلف أني ما ضربته، في اليوم الثاني جاء آخر وقال إنه جرح ولدي يحلف أني ما جرحته، جاءه ثالث وقال أشتكيه لأنه شج ولدي بشجة من رأسه ما عندي بينة، يحلف أني ما شججته، فيحلف لهذا ولهذا ولهذا. لكن إذا اجتمعوا كلهم في مجلس واحد وكانت دعوهم متقاربة، هذا يقول شج ولدي، هذا يقول قلع ضرسه، وهذا يقول قطع إصبعه، وهذا يقول جرحه، يجمعهم بمكان ويحلف لهم، يحلف أنني ما تعديت على واحد منكم ولا من أولادكم يمين واحدة تكفي. فالحاصل أنهم يحلف لهم إلا إذا رضوا بيمين واحدة اكتفوا بها، وإلا حلف لكل واحد منهما يمينا، لأن كل واحد يقيم دعوه مستقلة. إذا كانت الحقوق لواحد فلكل حق يمين، الحقوق لواحد، يعني هذا اسمه خالد جاء إلى زيد وقال عندك لي 100، جاء إلى سعد وقال عندك لي 100، جاء إلى عمرو وقال عندك لي 1,000، جاء إلى بشر وقال عندك لي 2,000، أحضرهم عند القاضي، ولما أحضرهم أنكروا ما عندك بينة، فالقاضي يحكم ويقول كل واحد يحلف، احلف يا زيد، احلف يا عمر، احلف يا سعد، احلف يا بشر، صاحب الحق واحد، فلا بد أنه يحلف كل واحد يحلف حق اليمين. ذكر بعد ذلك باب القسمة، والمراد بها قسمة الأموال أو العقارات التي تكون بين الشركاء، فإذا كان بها رد عوض أو بها ضرر يلحق ينقص القيمة فلا تجوز، وإذا وقعت فإنها بيع يجب التراضي، ولذلك لا تجوز إلا برضاهما. إذا كان يلحق أحدهما ضرر أو رد عوض، مثال ذلك إذا كان شريكين في دكان، هذا الدكان عرضه متران وطوله 3 أمتار وأراد الاقتسام، أحدهما يقول إذا قسمناه صار ضيقا ما يكون لي إلا متر، ماذا أفعل، كيف أدخل وكيف أخرج؟ ففي هذه الحال لا يقسم إلا بالتراضي، لأن عليهما ضرر أو على أحدهما. فإن كان في أحدهما رد عوض، إذا قالوا نقسم هذا الدكان نصفين، النصف الذي على طريق مسلوك يدفع لصاحب النصف الثاني 1,000، لأن هذا قد يكون أرغب. عادة أن الدكان إذا كان على شارعين على فتحتين يكون أرغب، فيقولون نقسم الدكان نصفه يكون على الطريق الجنوبي فتحته، والنصف الثاني يكون له فتحة على الجنوبي وعلى الغربي، ولكن الذي يكون له هذا النصف الذي يكون له هذا الذي له بابان يدفع لصاحب الأول يدفع له 1,000. في هذه الحال حيث أنه فيه رد عوض أو فيه ضرر ينقص الذي على باب واحد ينقص قيمته اعتبرناها بيعا بحيث أنه يرد معيبه، لو تبين أن فيه عيب فإنه يرد، وكذلك يؤخذ منه بشفعة، إذا شفع جار له آخر فإنه يأخذه بشفعة لأنه بيع. يجب التراضي بهذا القسم، يسمى قسمة التراضي. أما إذا لم يكن هناك ضرر ولا رد عوض فتسمى قسمة الإجبار، يجبر الممتنع الذي يمتنع ويقول أنا لا أوافق، يجبره الحاكم، وذلك لأن الشركة قد يكون فيها ضرر عن المتشاركين. فإذا كان بينهما أرض طولها مثلا 100 متر وعرضها 100 متر وأراد أن يقتسمها، إذا اقتسمها فلا يكون فيها ضرر، عند ذلك يقسمانها بالسوية ويرضى كل بما حصل له، وتسمى قسمة إجبار، من امتنع منهما أجبر. وهل في هذه الحال تكون بيعا أو إفرازا؟ الصحيح أنها ليست بيعا، فلو كان لأحد ما جارنا قال أنا أشفع يقولنا لا شفاعة لك، ذلك لأنها إفراز، أفرزنا نصيب هذا من نصيب هذا. يجوز أن يتولى القسم الشريكان يصطلحان ويحددان الأرض يقسمانها نصفين أو البيت أو الدكان، يقسمانها ويتفقان على أن لي كذا ولك كذا، هما اللذان يقسمانها. يجوز أن ينصب إنسانا ولو القاضي، يحضر القاضي ويقول أنا أقسمها بينكم وعليكم أن ترضي، لك يا هذا الشمالي ولك يا هذا الجنوبي، أو يطلبان من الحاكم يا حاكم أرسل معنا من يقسم بيننا أملاكنا حتى لا نتضرر، فإن الشركة فيها ضرر. الله تعالى يقول إن كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فينصب الحاكم قاسما بينهما ويعطيه أجرة، أجرته تسمى قسامة، يعني أجرة على القسم. ذلك الذي يتولى لا بد أن يكون عدلا، يعني معتدلا، لا يميل مع هذا ولا مع هذا، ولا بد أن يكون عارفا وصاحب تجربة، عارفا بمنافع الأرض وعارفا بفوائدها، وعليه أن يعدل السهام، أن يعدلها، فلا يجعل هذا أكثر من هذا، يحكم بالعدل. وإذا سواها استعمل القرعة، فمن أصابت هذه رضي بها ومن أصابت هذه رضي بها، لأن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، فمن خرج سهمه أخذه. إذا طلب من الحاكم أن يقسم بينهما أو يوكل وجب على الحاكم، لأن هذا من فصل الخصومات، يلزم الحاكم مطلقا أن يحكم بينهما ويقسم بينهما أو يوكل. يكون أيضا الإجبار بالقرعة، قسمة الإجبار تكون أيضا بالقرعة، إذا كان البيت صغيرا أو الدكان صغيرا وترضي على قسمه فلا بد أيضا من استعمال القرعة. أما إذا لم يترضي أو أحدهما رضي والآخر لم يرضى فلا يقسم لما فيها من الضرر، يكفي قاسم واحد حيث لا تقويم، وإلا فقاسمان. التقويم معناه الإضافة لشيء، إذا قال مثلا نحن نقسمها نصفين ولكن هذا النصف أرغب أكثر رغبة، فالذي يكون له يدفع 1000 مع لشريكه، فإذا كان ذلك يحتاج إلى تقويم وتقدير فلا بد من شاهد قاسمين، وإذا لم يحتاج اكتفي بقاسم واحد عادل عارف كما ذكروا. ونكمل الباقي إن شاء الله غدا، الله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم سماحة الشيخ. يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله ويختص ما ثبت ليحكم به؟ لم أفهمه جيدا في آخر باب.
لا بد أن يكون قد ثبت عنده الحكم، ف فقبل أن يثبت لا يحكم. أبأي شيء يثبت؟ يثبت بالشهود، أو يثبت بالبينة، أو يثبت بالإقرار، أو يثبت بالقرائن. فهذا الذي ثبت يلزمه أن يحكم به.
أحسن الله إليكم. كثيرا ما نقرأ للفقهاء قولهم جائز التصرف أو مكلف، فما الفرق بينهما؟
جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل جائز التصرف الحر العاقل البالغ الرشيد. وأما قولهم مكلف فهو الذي عليه تكليف من الله، يكلف بالصيام أو بالصلاة، فإن ناقص العقل مكلف يلزمه أن يصوم ويصلي، ولكنه سفيه لا يحسن التصرف.
أحسن الله إليكم. أعمل في بيطرية تقوم بعلاج أكرمكم الله الكلاب والقطط، فهل يجوز ذلك لي أولا؟ ثانيا، كيف يكون التطهر من لعاب الكلاب إذا أصابني أو أصاب ثوبي؟
ينبغي أنك تتنزه عن معالجة الكلاب وكذلك القطط، فلا حاجة في علاجها. إذا ماتت فليس لها دية وليس لها قيمة، وهكذا أيضا الكلاب. ولكن إذا كان هناك مصلحة، لأن إذا مرضت يخشى أنها تتعدى على الناس، بعض الكلاب وكذلك بعض القطط وبعض الثعالب يصيبها مرض الكلاب فتعتدي على الناس وتعض وتجرح، فيكون في ذلك ضرر، يحتاجون إلى علاجها عن هذا. في هذه الحال إذا كان ضروريا إجاز ذلك. وإذا وقع لعابها على يديك فلا بد أنك تغسله، ولا يلزم أن تغسله بتراب بل يكفي بصابون. وكذلك أيضا إذا وقع على ثوبك فلا بد أنك تغسله ويكفي غسله بصابون.
أحسن الله إليكم. يقول امرأة كبيرة في السن تريد أن تعتمر بنفسها، لكنها لا تستطيع الطواف وتخشى على نفسها الدوار أو الدوخة إذا ركبت العربة في الطواف، فهل يجوز لها توكيل ابنها للطواف عنها ثم تكمل في السعي على العربة؟
لا يجوز، لا يجوز التوكيل في الهد في جزء من أجزائه، أما الكل فإنه يجوز للمعجوز العاجز. أما إذا وقف الحاج وأحرم وأبات بمنى وبات بمزدلفة فلا بد أنه يتولى الطواف والسعي. وتوجد هذه العربات وهذه السرر، إذا ركبت هذه العربة وطاف بها إنسان اكتفى بذلك وليس فيه ضرر ولا دوخة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول كثيرا ما نقرأ أو نسمع أن هذا حديث أن هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، فما معنى ذلك وما ضابطه؟
إذا جاء الحديث على معنى صحيح ولكن سنده ضعيف نقول العمل بمعناه ثابت، ثابت بالآيات وثابت بالسنة وثابت بالإجماع، ولكن نفس هذا الحديث ليس هو العمدة. العمدة أدلة أخرى وقرائن أخرى، فمعناه صحيح والعمل به صحيح، وليس العمل معتمدا على حديث ضعيف.
أحسن الله إليكم سمعت شيخ. هل يعتبر تحديد محيط عمل القاضي تحديد محيط عمله كتحديد مهام عمله كأن يكون قاضيا في محاكم تجارية أو نحوها؟
حيث توفر القضاة وكثر في هذه الأزمنة فإنه يجوز أن يخصص لكل أحد منهم جهة، فيقال يا قاضي هذا أنت تولى القضاء في الديون، يا هذا أنت تولى القضاء في الفروج، يا هذا أنت تولى القضاء في السرقات، يا هذا أنت تولى القضاء في الجرائم والاعتداءات، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم وأثابك.
والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الفقهاء كتبهم بالقضاء، وذلك لأن فيه فصل الخصومات، ذكروا شروط القاضي وآدابه وما يتحلى به، وذكروا كيفية الحكم وما يعتمده، وإذا كان المحكوم به يحتاج إلى تأمل فلا بد أنه يتأمل ولا يحكم في حال غضب أو في حالة هم وغم أو ما أشبه ذلك. ذكروا الدعاوي والمدعي والمدعى عليه، ثم ذكروا ما إذا كان الدعوة تحتاج إلى قسمة، إذا احتاج إلى أنه يقسم بينهم وكيفية القسمة وما أشبه ذلك، ثم ختموا بعد ذلك ببقية الأسباب التي يعتمدها القاضي في القضاء. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة، ذي مروءة غير جار على نفسه نفعا أو دافع عنها ضررا، لا عدو على عدوه ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح ولا تعديل، وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح ويقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي الزنا بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها كالنسب ونحوه إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ. وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي إن تعذر السماع من الأصل، وأقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل أو سمعاه يشهد به عند حاكم أو يعزيه إلى سببه، ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، وقبل الحد والقصاص يسقطهما. كتاب الإقرار. يصح من مكلف رشيد مختار لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق، وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر، ومن المريض المخوف بغير مال وبه لغير وارث وامرأته بمهر مثلها، ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، ولو قال عندي قبل، ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها، وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته، فإن شهد وهو عدل ثبت،
ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة فصدقه ثم ادعى آخر مئة وصدقه، فإن كان في مجلس فالمئة بينهما أو في مجلسين فللأول، وإن ادعياه وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني. وإنما نستثني دون النصف إن اتصل عرفا، ولا يصح من غير الجنس والدراهم ثلاثة، والمجمل يفسره بالمحتمل، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
الأصل أن القاضي قد لا يعلم القضية، فيأتيه الخصمان وكل منهما يدعي بأن عنده كذا أو له كذا وكذا، ولا يعرفهما عادة أو لا يصدقهما، فكيف يكون حكمه؟ الأصل أنه يستدعي بينة شهودا يشهدون مع المدعي، فإذا كان كذلك فلا بد من الشهادة، الشاهد هو الذي يتحمل الشهادة ثم بعد ذلك يطلب منه أداؤها. وقد قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يكون هذا الإشهاد عند البيع، عند المبايعة فيما له خطر، مخافة أنه يجهد أحدهما، يجهد البائع يقول ما بعت سلعتي لي، أو يجهد المشتري إذا ظهر أنه مغبون ويقول ما اشتريت. فإذا كان هناك شاهدان أو شاهد امرأتان مرضيون فإنهم يشهدون على البيع أو على الفسخ أو نحو ذلك، ويلزم الشاهد إذا دعي للتحمل يكون التحمل عليه واجبا. والدليل قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلب منه أن يشهد فإنه يشهد. تعال اشهد على هذا البيع، اشهد على الطلاق، اشهد على الزواج، اشهد على الإجارة، اشهد على الجناية أنه جنى علي بكذا أو يهددني. عليه أن يأتي، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلب منهم فلا يمتنعون. فإذا قيل له: أنت عندك شهادة لي أريد أن تؤديها عند القاضي، عليه أن يحضر عند القاضي ويقول: نعم عندي لفلان شهادة، شهادة بكذا وكذا. فإذا دعي لأدائها حضر وأداها. إذا قال: المكان بعيد، كيف أذهب وأتكلف صاحب الحق يحمله، لأن الحاجة له، يحمله على ما يركب عليه ويحمله إلى أن يرده لأنه الذي ينتفع. وإذا شك عليه قال: أنا الآن منشغل وأتكلف، يصعب علي الحضور، أمهله إلى الوقت الذي يقدر فيه. ولذلك قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا تضروه ولا تضايقوه ولا تكلفوه، هكذا لا يضار كاتب ولا شهيد. ثم قال تعالى: ولا تكتم الشهادة، إذا كنت شاهدا فلا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي عليه إثم على هذا الكتمان، لأن بتركها تضيع الحقوق. ثم الشاهد عليه أن تكون شهادته لله، فلا تكون شهادته محاباة، ولا يكتم الشهادة إذا كانت على ولده أو على قريبه. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم. إذا كان الحق عليك فإنك تعترف، أو الوالدين والأقربين، إذا كان على أبيك حق تشهد به أو على أخيك أو على أحد أقاربك، فلا تكتم الشهادة ولو تضرر منها أبوك، ولو تضرر ولدك أو أخوك أو قريبك. ولذلك قال: إن يكن يعني المشهود عليه قريبا لك فأدي الشهادة عليه. فالله أولى بهما، يعني الله هو الذي يتولى الحكم بينهم. فإذا كان هذا المشهود عليه غنيا فلا تقل لا أشهد عليه وهو غني، لأني إذا شهدت عليه حرمني من الصدقة أو حرمني من معروفه أو قطع عني الحق الذي كان يعطيني، فأنا أكتم الشهادة حتى لا يتضرر بها هذا الغني، فإن ذلك لا يجوز. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تقول أتساهل وأشهد مع هذا الفقير وأنا غير متأكد رحمة به، لا تتساهل وتشهد أنت غير متيقن، لا بد أنك تؤدي الشهادة التي تعلمها، فلا تكتمها لأجل أن هذا غني، ولا تتساهل بأدائها لأجل أن هذا فقير أو لأنه قريب كأخ أو ابن أخ أو نحو ذلك. لذلك قال: شهداء لله، أي شهادتك لله ليست لمصلحة، لا مصلحة دنيوية ولا مصلحة قرابة ولا غير ذلك، شهداء لله. هكذا تحمل الشهادة فرض كفاية، ومعناه إذا وجد من يشهد غيرك فإنك تقول: قد وجدتم غيري فلا حاجة إلى أن تكلفوني أشهد مرة ثانية، وجدتم فلانا وفلانا قد شهدوا يكتفى بهم. كذلك الأداء، أداؤه عند القاضي هو فرض كفاية، فإذا تعين عليك فإنك تذهب. فرض عين إن تعين، يعني إذا ما وجد إلا أنت أبهد ولم يجدوا شهودا وأنت عندك شهادة، فإن عليك أن تؤديها، تصبح فرض عين حيث أنها انحصرت فيك أنت. شروط الشاهد أو متى يقبل الشاهد: أولا أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر، لأن الله اشترط العدالة بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل أي صاحب عدل، أشهد العدول. الكافر ليس بعدل. ثانيا أن يكون متكلما حتى يقدر على أداء الشهادة. الأخرس الأبكم الذي لا ينطق كيف يؤدي شهادته وليس كل أحد يفهم إشارته. الشرط الثالث أن يكون بالغا. الصغير لا يتحمل ولا يدري، وربما أنه يتساهل لأنه ليس عليه إثم والكتمان ولا في شهادة الزور لأنه ما بلغ سن التكليف. رابعا أن يكون عاقلا، فلا تقبل شهادة المخبل والمجنون وناقص العقل، لأنه لا يدري ما يتحمل ولا يدري كيف يؤدي. فلا بد أن يكون عاقلا. الخامس أن يكون مختارا، مختارا فإذا أكره اشهد لنا وإلا ضربناك، اشهد لنا وإلا قتلناك، أكرهه حتى شهد. فنقول إن هذا غير لازم، وشهادته وهو مكره غير مقبولة. عند الأداء يقول أكرهوني وهددوني بالقتل حتى شهدت معهم وأنا لست بشاهد. هكذا السادس، الشرط السادس أن يكون عدلا، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. متى يكون عدلا؟ هو الذي لم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة، هذا شرط. فإذا ذكر أنه قد فعل كبيرة من الكبائر فليس بعدل. إذا قيل إنه قد زنى فعل الزنا أو اللواط نحوه، إذا قيل إنه قد سحر أو أتى ساحرا، إذا شهد عليه أنه تعدى على مال اليتيم، إذا عرف أنه تعامل بالربا أكل الربا، إذا شهد عليه أنه قتل نفسا بغير نفس ظلما، إذا عرف بأنه قد قذف مسلما أو فر من الزحف أو تعدى على حرمات المسلمين بغيبة أو نميمة أو مظلمة، إذا عرف بأنه يستهتر بالمصلين لا يصلي أو يستهزئ بالمصلين أو يتمسخر بأهل الصلاة والدين، فهذا ليس بعدل ولا كرامة، لأن هذا قد فعل ما ينافي العدالة. العدل هو المحافظ على العبادات، المبتعد عن المحرمات، المتنزه عن الشبهات، البعيد عن الظنون السيئة وعن التهمة بالباطل، فلا يفعل كبيرة ولو مرة واحدة. لكن ذكر الله أن القاذف لا تقبل شهادته إلا إذا تاب. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا أقيم عليه الحد وأظهر التوبة والندم وكذب نفسه قبلت بعد ذلك شهادته. هكذا فلا تقبلوا شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الكبائر إذا فعل منها واحدة سقطت عدالته، وذلك لأن هذا ينافي كونه محترما للشريعة بفعل هذه الكبائر الكبيرة. الذنب الذي توعد عليه بالعذاب أو بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان أو نحو ذلك هذا من الكبائر. وأما الصغائر كمقدماتها، مقدماتها ما لم يكن مصرا عليها، نظرة عابرة إلى امرأة مثلا، أو مثلا لمس امرأة أجنبية مرة، فإذا أصر على ذلك واستمر صار ذلك كبيرة. يقولون الكبيرة هي التي تكون ذنبا من كبائر الذنوب، والصغيرة قد تكون كبيرة مع الإصرار عليها، والكبيرة قد يتسامح عنها إذا استغفر ذلك. قال الله، قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فإذا كان مثلا مصرا على حلق لحيته ويقول هذه صغيرة، نقول إصرارك على ذلك يصيرها كبيرة. مصرا على شرب الدخان، إصرارك يصيرها كبيرة. مصرا على الإسبال، إصرارك يصيرها كبيرة. لا تقبل شهادتك. إصراره مثلا على سماع الأغاني، إصراره على اللعب بالقمار، إصراره على الغناء الأغاني وما أشبهها وسماعها، هذا كله من الإصرار على الصغيرة فيصيرها كبيرة. هذا معنى قوله لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة. الشرط السابع أن يكون له مروءة، ذو مروءة. المروءة هي كما يعرفونها فعل كل ما يجمل ويزين وترك كل ما يدنس ويشين. الأخلاق التي إذا واظب عليها أمده وقيل هذا من خيار خلق الله. إذا كان مصرا على يعني مستمرا على الأخلاق الجميلة، على صدق الحديث، على الوفاء بالوعد، على العبادات، على نوافل الطاعات، على التقدم إلى المساجد، على الصدقة، على الأذكار والقراءة والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك مجالسة الصالحين والاستفادة والنصيحة للمسلمين والبر والصلة والإحسان إلى الناس وصلة ذوي الأرحام وتفقد أحوال المسلمين وحسن الجوار، هذه كلها تسمى محاسن الأخلاق وهي كثيرة. كذلك أيضا من المروءة التنزه عن أضدادها، يبتعد عن الكذب وعن كثرة المزاح وعن خلف الوعد وعن السخرية والاستهزاء بالمصلين أو بالمسلمين، وكذلك عن مجالس اللهو والباطل، عن الغيبة والنميمة، عن خلف المواعيد، عن الخيانة في المعاملات ونحوها، عن الغش في البيع والشراء وما أشبه ذلك، عن جميع مساوئ الأخلاق. هذه من المروءة، لا بد أن يكون ذو مروءة، غير جار لنفسه نفعا أو دافعا عنها ضرا. إذا كانت شهادته يجر لنفسه من نفعا، إذا قال أنا أشهد أن فلانا له دين عليك، أنه صادق، يعني ادعى مثلا زيد على خالد بدين وقال عندي شاهد، شاهدي سعيد. السعيد إذا شهد وأخذ ذلك الدين، وإذا له حظ نفس لأنه سيأخذ هذا الدين وفاء من المدعي، فيكون يجر لنفسه منفعة، يقول أنا أشهد لزعيد حتى يأخذ دينه ويوفيني فإني أطالب زيدا بدين، فيجر على نفسه منفعة. فلا يقبل شهادته، يمكن أن الخصم يقول إنه شهد لأنه سوف يأخذ ذلك الدين وفاء له. زيد مثلا معسر وعنده له دين، فشهادته بها مصلحة لنفسه، فلا تقبل هذه الشهادة إذا كان يجر عن نفسه، يجر مصلحة لنفسه. وكذلك إذا كان يدفع مضرة عن نفسه، إذا قال أشهد معه حتى لا يضرني لأني إذا لم أشهد معه فإنه قد يسيء معاملتي وقد يقاطعني وقد يضرني في المعاملة وقد يغشني أو يخدعني، فأنا أشهد معه حتى لا يضرني ولا يسعى في ضرري. هذه شهادة غير مقبولة، لأن له مصلحة فيها، يدفع عن نفسه ضررا. كذلك أيضا لا يشهد على عدوه. عدوه الذي هو في الأصل عدو يحب أن يضره، يقول هذا عدو لي لأنه قد ضربني وضرب ابني وانتهب لي مالا وخادعني وأضرني في الجوار وتعدى على حقي، فأنا أشهد معه أشهد عليه حتى يتضرر. بهذه الشهادة إذا عرف بأنه عدو له فلا يقبل. المشهود له يقول ما أقبل شهادته لأنه عدو لي، لأنه دائما يحاول إضراري. ولا على أصل وفرع، أي لا تقبل شهادته على أصوله ولا على فروعه. أصوله أبوه وجده وأمه وجداته وأجداده، لأنه يفرح بمصلحته، يقول أشهد لأبي حتى يحصل على مصلحة، والمصلحة التي لأبي تكون لي أو جدي أو جدتي أو نحو ذلك. فلا تقبل شهادته لأصله. وكذلك فروعه، فروعه كأولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا، فإذا شهد لولده أو شهد لمصلحة ولده فلا تقبل شهادته، أو ولد ولده أو بنت ولده أو بنت بنته أو نحو ذلك، لا تقبل شهادته لهم، لأنه قد ينتفع بهم، لأنه يقول إذا حصلوا على هذا المال واستعوا علي وأعطوني فيكون كأنه شهيد لنفسه. وسيد وعبد للمشهود له، لا تقبل شهادة السيد لعبده. العبد مملوك، فإذا كان له حق على إنسان قال سيده أنا أشهد أن هذا هو الذي ضرب عبدي، أنا أشهد أنه ظلمه، أنا أشهد أنه انتاب منه سلعة، أنت تشهد لنفسك، لأن العبد عبدك وماله مالك. كذلك العبد لا يشهد لسيده، إذا قال هذا سيدي أشهد أن له دين عند فلان أو له حق عنده أو أن فلان الذي اعتدى عليه وضربه وقتل ولده وقطع إصبعه، ما تقبل شهادة العبد، لأنه عالم غالبا يسعى لمصلحة نفسه. وأما شهادته لغيره في الصحيح أنها مقبولة. العبد المملوك إذا شهد الإنسان بعيد قبلت شهادته إذا كان عدلا. ولا تقبل شهادة الذي يعرف بكثرة الغلط والنسيان، فإذا كان هذا الشاهد يعرف بأنه كثير الغلط لم تقبل شهادته، أو كثير النسيان. كذلك إذا كان غير معروف يقول أشهد لفلان وأنا لا أعرفه، أو يقول أشهد أو يقول يشهد لي هذا الرجل فيقول أنا أشهد له وإن كنت لا أعرفه، أو يشهد شهادة لم يحضرها وتسمى شهادة الزور التي ورد فيها الوعيد الشديد. قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون شهادة الزور يعني شهادة الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ دل ذلك على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر يعني شهادة الكاذب. فإذا عرف بأن هذا قد شهد زورا فلا تقبل شهادته. وكذلك إذا عرف بأنه يتخرص ليس عنده يقين يشهد بالظن يشهد بالتهمة كثير الغلط. شهادة العبد لا تقبل في حد وقصاص وتقبل في الأموال. أما شهادته على أن هذا قاتل أو على أن هذا زاني أو على أنه سارق لتقطع يده لا تقبل شهادة العبد ولو كان ثقة، ولكن تقبل في شهادة الأموال أن هذا عنده دين أو هذا اشترى أنه باع. ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين إذا قال أنا ما أعرف هذا الشاهد، ولكن أجيء بمن يجرحه، من يعرف هذا الشاهد ويجرحه. لا بد أن تأتي اثنين يقولون هذا الشاهد كذاب، قد عرف كذبه، قد عرفت غفلته، هذا الشاهد فاسق، قد عرف فسقه، يأتي بعدلين يطعنان فيه. فإذا جاء بعدلين يطعنان في هذا الشاهد أردت شهادته. كذلك القاضي قد يقول أنا لا أعرف الشاهد، ولكن لا بد أن يأتي بمن يعدله ويزكيه، فلا تقبل التزكية إلا من عدلين، يعني موثوقين يقولان نشهد أن هذا ثقة وأمين وصاحب خلق وصدوق ووفي ودين خير. اثنان، ولكن لا بد أن يكون ذلك عن خبرة، عن خبرة ومعرفة. ذكر أن رجلا أو رجلين شهدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما شهدا عنده قال إني لا أعرفكما ولا يضركما كوني لا أعرفكما، ائتياني بمن يعرفكما. فقال أحد الحاضرين أنا أعرف هذا الرجل. فقال هل جاورته سنوات حتى تعرف مدخله ومخرجه وتعامله وديانته ومحافظته وعبادته ونزاهته؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار، يعني بالبيع والشراء كثيرا حتى تعرف صدقه وتعرف وفاءه وتعرف ديانته وتعرف نصحه؟ قال لا. قال هل صاحبته بالسفر سفرا طويلا حتى تعرف حدته وتعرف شدته وتعرف لينه وتعرف سهولته وتعرف حسن خلقه بطول الصحبة؟ قال لا. فقال لست تعرفه، لا بد أن يأتي بمن يعرفه بهذه الأشياء. فهكذا يكون المزكي، لا يزكي إلا بعدما يتثبت من ذلك الشاهد ومعرفته، وذلك مخافة أن يكون من الذين يشهدون ولا يستشهدون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون. فالذين يشهدون وهم كذبة هؤلاء معروهم كذبا فترد شهادتهم، ومن عرف أنه شهد مرة فإنه يرد ولا يقبل. وكذلك الترجمة التي هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، إذا كان القاضي لا يعرف لغة هذا الخصم أو لغة الخصمين فلا بد أن يأتي بمترجمين ينقلون له لغته إلى اللغة التي يفهمها. هكذا عدلين، فإذا تطابقت ترجمة هذا مع ترجمة هذا عمل بذلك وصدقه. إذا جاء شاهد ثم إنه جاء من يعدله جاء من يجرحه، فأيهما نقدم؟ يقولون يقدم الجرح، يقدم الجارح، لأنه يعلم ما لا يعلمه المعدل. المعدل عادة أنه يعدل بالظاهر، والجارح اطلع على جرح خفي، اطلع على شيء خفي يخفيه ذلك الشاهد، فقال أنا أقول ليس بعدل. لا بد أنه عرف السبب، أبي أن يكون اطلع على خيانة أو اختلاس أو سرقة أو كذب لم يعلم ذلك المعدل فيقدم الجرف على التعديل ويقبل على فعل نفسه إذا اعترف الشاهد فقال نعم أنا شاهد ولكن أني قد فعلت كذا، اعترف بأني قد سرقت وتبت أو كذفت وتبت أو كما علي الحد مثلا، اعترف بأني قد خنت وأني قد ظلمت ونحو ذلك، يقبل قوله على فعل نفسه. الشهادة من الأصم الذي لا يسمع تقبل على شيء مرئي أو على شيء مسموع قبل صممه، وذلك لأنه إذا جاءه الصمم وهو كبير لم يعق ذلك لسانه. أما إذا فقد السمع وهو صغير في السنة الأولى ونحوها فإنه يكون أصم وأبكم، لأنه ما يسمع كلام الناس حتى يتكلم بمثل كلامه. فلأجل ذلك إذا أصابه الصمم وهو ابن 50 أو 60 سنة وكان قد عرف شيئا قبل صممه سماعا يقينيا وشهد وقال نعم أنا أشهد قبل أن أفقد السمع أني سمعت هذا يقر بدين أو يقر بقتل أو يقر باعتداء، قبلت شهادته. أو كذلك على مرئي إذا قال نعم أنا رأيته عندما اشترى، أنا رأيته عندما ضربه، أنا رأيته عندما طعنه، أنا رأيته عندما أشهد أنه الذي هدم جداره، الذي قلع شجرته، الذي عكر شاته، رأيت ذلك بعيني، تقبل شهادة الأصم على شيء رآه أو على شيء سامعه قبل الصمم. شهادة الأعمى هل تقبل؟ تقبل في الشيء الذي سمعه، لأن الأعمى فاقد البصر، فالشيء المسموع الذي سمعه وتيقن الصوت فإنه يشهد به، وذلك لأن كثيرا من الذين فقدوا البصر يعرفون الصوت، مجرد ما يسمع كلمة يقول هذا فلان يعرف صوته فيقول نعم أنا أشهد على فلان أنه اعترف بكذا، أنا أشهد عليه أنه باع وأنه اشترى أو أنه اعترف بكذا وكذا. تقبل أيضا شهادة الأعمى المستفيض، الأشياء التي تناقلها الناس واشتهر في البلد، اشتهر في البلد أن فلانا فقع عين فلان أو ولده فقع تلك العين، وصار الناس يتحدثون بذلك من غير نكير، البلد كله يعرفون ذلك، أو أنه الذي قطع إصبعه، أو أنه الذي قلع سنه، أو أنه الذي هدم بيته، اشتهر ذلك، سمع ذلك الأعمى من هذا وهذا وهذا ومن 100 و200، يشهد بذلك، يجزم به. ومرئيا قبل الأعمى إن عرفه بما ميزه، يعني يشهد على رؤية قبل أن يفقد البصر، قد يكون مبصرا في أول أمره، فبعد مثلا ما صار من 50 أو 60 سنة فقد البصر، يشهد على شيء رآه قبل أن يعمى، فيقول أعرفه وأشهد عليه أنني رأيته باع أو اشترى أو أكد كذا أو طلق أو نحو ذلك، فتقبل شهادته إذا شهد على شيء رآه قبل أن يعمى، إذا عرفه بما يميزه. يقولون ومن المستخفع مستخفي الزنا بأربعة، لو أن أربعة استخفوا ونظروا إلى الزاني من نافلة أو من ثقب وهو ما رآهم، أو رآه مثلا في برية تحت شجرة من جاءوا على حين غفلة ورآه يزني وهو ما رآهم مستخفون، وتموا أربعة شهدوا عند بذلك تقبل شهادتهم ويرجم أو يجلد. المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان ورجل وامرأتان، يثبت الحق برجلين عدلين ورجل امرأتين إلى الآية الكريمة، وإذا لم يوجد رجلان ولا رجل امرأتان ووجد واحد، حلف صاحب الحق مع شاهده، أنا ما عندي إلا شاهد، هذا الشاهد العدل، ائتنا بشاهد ثاني ما عندي، احلف مع شاهدك حتى نحكم لك. فإذا حلف حكم له رجل ويمين. كذلك الأمور التي يطلع عليها الرجال لا بد بها من رجلين، كالقتل، القتل والضرب والقذف، هذه يقبل بها رجلان. أما الأشياء التي ليست مالية، يعني مثل الشهادة على ترك الصلاة، الشهادة على الزنا، الشهادة على الكذب، الشهادة على الكذب، الشهادة على السحر، هذه لا بد فيها من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء. شهادة النساء تختص بالأموال، فإذا شهدت أنه اشترى بدين، أو أنه أصدق ولم يعد الصداق، أو أنه خالع ولم يأخذ الخلع، هذه أموال، أو أنه ما أنفق على زوجته. الذي لا يراه الرجال تشهد هي امرأة واحدة. الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال، لقصة عقبة بن عامر، أنه جاءتهم أمة سوداء وقالت إني قد أرضعت عقبة وزوجته فهما والإخوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعها عنك، ففارقها عقبة. لما جاءت امرأة سوداء وقالت إنني قد أرضعتهما، فقبل شهادتها، لأن هذا شيء لا يعلم إلا من قبلها، ولأن أمور الرضاعة تكون خفية. الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال تقبل بها شهادة النساء. القابلة مثلا التي تولد قالت أشهد بأن هذا المولود استهل قبل أن يموت، صرخ ولد حيا ثم مات، أنا الذي توليت ولادته، وهي واحدة تقبل شهادتها. كذلك الشهادة بعيوب النساء التي تحت الثياب، إذا تقول أشهد أن هذه المرأة بكر، أو أنها ثيب، أو أنها مثلا برصة فيها برص في داخل البدن، أو فيها كروح في داخل بدنها، أو فيها عيوب خفية لا يطلع عليها الرجال، تقبل شهادة امرأة واحدة. الشاهد متى يشهد؟ يشهد بعلمه برؤية بالأفعال، أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة بما يتعلم يتعذر علمه غالبا، فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها كالنسب ونحوه هكذا. ومعنى ذلك أنه لا يلزمه الجزم، بل يقول هذا الذي أعلم، أشهد بما علمت، فيشهد بأني أعلم أن هذا مدين بدين كذا، أو أنه متهم، أو أنه قد ضرب، أو قد قتل، أو قد اعتدى، يشهد بعلمه. كيف علمت؟ رأيته بعيني، رأيته عندما ضربه بعصا، رأيته عندما جرحه بسكين طعنه، رأيته عند أو سمعته عندما قذفه، سمعته عندما تكلم به وعابه، أشهد عليه، سمعت ذلك الذي شهد عليه عندما تكلم، فأنا أشهد بما سمعت وأشهد بما علمت، كما قال إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني مجرد أني علمت فلا أشهد بالأمور الخفية. أو باستفاضة، انتشر في البلد أن هذا هو الجاني، أن هذا هو القاتل، أن هذا هو القاطع، أن هذا هو السارق، انتشر وتناقله الناس من دون نكير، هذا الاستفاضة. إذا كان يتعذر علمه غالبا إلا بها، فيقول أنا ما حضرت ولادة هذا الغلام، ولكن الناس كلهم يقولون إنه ولد خالد، فأنا أشهد أنه ولده وإن لم يكن حاضرا وقت ولادته. هذا شهادة بالاستفاضة إلا في حد وقصاص، فلا بد في الحد والقصاص أن يشهد عن رؤية لا عن استفاضة. لو استفاض انتشر في البلد أن فلانا قاتل، أن فلانا زاني، أن فلانا سارق، فألك أن تشهد بما سمعته من الناس؟ لا تشهد، بل الذين سمعته منهم هم الذين يحضرون ويشهدون. من تاب قبلت شهادته، من تاب منهم يعني كالكاذف الذي لا تقبل شهادته لأنه كذب، فيقال متى تقبل شهادته؟ إذا تاب وأصلح. قال تعالى فمن تاب وأصلح يعني أصلح عمله، إلا الذين تابوا وأصلحوا تقبل شهادة على شهادة بحق آدمي أن تعذر السماع من الأصل، وذلك عندما يصعب حضور الشاهد، يكون الشاهد بعيدا ويصعب حضوره بأن يكون بينه وبين المشهود لهم مسافة يصعب عليه حضوره، فيقول يا زيد ويا عمر أحملكما شهادتي، إن عندي شهادة أن فلانا عليه دين لفلان، أو أنه الذي عكر شاته، أو أنه الذي هدم جداره، أو أنه الذي قلع شجرته، عندي شهادة بدين لفلان على فلان، اشهد على شهادتي. فلا تقبل هذه إلا في حق آدمي، إلا في حق الله، يعني لا يحملان شهادة على أنه زاني ولا على أنه مثلا سارق لتقطع يده ولا على أنه تارك للصلاة. لا بد أن يكون الشاهد هو الذي يحضر، فأما أن يحمل غيره شهادته فلا تقبل إلا في حقوق الآدميين إذا تعذر الأصل. الأصل بعيد، الشاهد الأصل قد يكون بعيدا، قد يكون مثلا في مصر، قد يكون في الهند، قد يكون في خراسان، فيأتي إليه اثنان فيقول أحملكما شهادتي بالدين الذي عند فلان أو الحق الذي عند فلان لفلان، اشهدا على شهادتي. يحضران عند القاضي ويقولان إن فلان حملنا شهادة، حملنا وقال اشهد على شهادتي على أنه شاهد بدين أو بقيمة أرشعيم أو بقيمة متلف أو بقيمة شات أو نحو ذلك. أقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل، لا بد أن يكون اثنين، لا بد أن يكون ذكرين، فلا تقبل شهادة امرأتين ولا عشر نسوة، يعني على التحمل. التحمل لا بد أن يكون المتحملان اثنان ذكران، ولا بد أن يكون الأصل استرعاهما، استرعاهما يعني حملهما، عندي شهادة لفلان فاحملها عني. أما إذا سمعوا يتكلم في مجلس فليس لهم أن يشهد على شهادته، لأنه قد يتساهل بالكلام في المجلس فيتكلم مازحا أو يتكلم عارضا أو نحو ذلك، أو يتكلم في شيء قد فات، فلا بد أن يحملهما اشهدا على شهادتي. كذلك لو سمعاه يعترف عند القاضي ولكن القاضي ما كتب شهادته ثم غاب، فيقولان نعم نشهد أنه أن هذا الشاهد حضر مرة عند القاضي السابق الذي كان في البلاد الفلانية وقد مات الشاهد ومات القاضي أو غاب، فنحن نشهد على شهادته لأننا سمعنا ويشهد عند الحاكم. كذلك إذا كان يعزيه على سبب، يعزو هذا الحق إلى سبب بأن يقول عنده عدية قتل، قتل خطأ مثلا، أو عنده قيمة متلف هو الذي عكر شاته، أو صدمها بسيارته فماتت أو نحو ذلك، فيعزو هذا إلى سبب. يأتي الشاهدان الفرعان إذا تعذر الأصل، الأصل المشاهد الذي رأى بعينه بعيد في شرق الأرض وفي غربها، فيقولان نعم نشهد على شهادة فلان أنه رأى فلانا عندما عاكر شاة أو فرسا، أنه رأى فلانا عندما قطع شجرة، عندما طعن ولده أو نحو ذلك، يعزوه إلى سبب. ومن رجع بعد الحكم غريم بقسطه، إذا تراجع الشاهد بعدما حكم الحاكم، تراجع الشاهد وقال أنا رجعت، تبين لي أني متساهل، تبين لي أني شهدت وأنا لم أتيقن، القاضي يقول أنا بنيت على شهادتكما على أن فلانا عنده دين فقد أخذته واقتطعته الذي هو مثلا 10,000، وأنت الآن قد تراجعت ونحن يمكن أن ظلمنا هذا المشهود عليه، فالآن أنت تغرم نصف المال تعطيه المشهود عليه الذي شهد عليه وهو مظلوم، وأنت الآن قد تبينت أنك متساهل، فلا بد أن تغرم نصف القيمة أي قسطه. أما قبل الحد والقصاص فيسقطهما. إذا شهد على زنا ثم تراجع أحدهم سقط الحد، إذا شهد على قصاص ثم تراجع سقط القصاص سواء في النفس أو في المال. إذا جاء شاهدان وقال نشهد أن هذا هو القاتل، وقبل أن يقتل تراجع واحد، ندمت لا أشهد لأني غير متثبت لا أتيقن أن هذا هو الشاهد القاتل، نقض الحكم ولا حد ولا قصاص. الباب الأخير الإقرار، الاعتراف بحق من الحقوق يسمى إقرارا، والاعتراف بكل شيء يسمى إقرارا، كما في قول الله تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، إصري يعني عهدي، أقررنا. فإذا أقر بشيء فلا عذر لمقر، لا بد أن يكون المقر بالغا عاقلا رشيدا مختارا أهلا غير مكذب، هذا شروطه. الإقرار إذا قال أقر وأعترف أني أنا القاتل، أقر وأعترف أن عندي دين، أقر وأعترف أني الذي ذبحت هذه الشاة شاة فلان، أقر وأعترف أني الذي هدمت هذا الجدار، أقر وأعترف أني قطعت إصبع فلان، أو أني فقأت عينه أو قطعت أذنه، أو أني الذي طعنته بكذا وكذا، أقر وأعترف أن عندي له 100 أو 1,000 أو ما أشبه ذلك، هذا الإقرار. فإذا أقر فإنه يؤاخذ بما اعترف به، لا بد أن يكون بالغا. فإذا أقر الصغير الذي دون 10 فلا يعتبر إقراره، لأنه غير عاقل يعني لا يدري. ثانيا أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنونا واعترف اعترف بحق عنده فلا يقبل. ثالثا أن يكون رشيدا، فإذا كان سفيها يتصرف بالأموال بغير رشاد وبغير حق لم يقبل. رابعا أن يكون مختارا، فإذا أكره على الإقرار لم يقبل. كثير الآن يتهمهم الخصم فيقول هذا السارق الذي سرق، أو هذا المعتدي الذي اعتدى على ولدي، هذا الظالم الذي ظلمني بكذا وكذا، فيقال ما عندك بينة؟ قال ما عندي، ولكن إني أعرفه. أحضر مثلا عند الشرطة وأخذوا يضربونه ويجلدونه، فلما أتعبوه اعترف أنني نعم أنا الذي قتلت ولدا، أنا الذي دعست شاته مثلا، أنا الذي عندي له دين يريد أن يتخلص من الضرب، فهل يكون اعترافه مقبولا؟ لا يقبل ولا يحكم عليه، لأنه مغلوب على أمره، ما اعترف إلا لأجل التخلص من العذاب. كذلك إذا تبين أنه غير مكذب، أما إذا اتضح أنه كاذب فإنه لا يقبل اعترافه. قد يوجد مثلا من يعترف بأنه قاتل حتى يقتل، يقول أنا الآن قد مللت من هذه الحياة وأود لو أني قد قتلت أو قد مت، فيتهمه إنسان بأنه الذي قتل ولده، فيأتي به عند القاضي فيعترف، يتبين بعد ذلك أنه مظلوم ليس هو القاتل، فإذا تبين ذلك فلا يقبل. أنت كذاب، عندما اعترفت تعترف بغير ما لم تقترف، يصح الإقرار من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، وذلك لأنه قد يتساهل فيهما، فيقال يا عبد قد أذن لك تشتري من هذه البقالة بقدر 100، فإذا قال عندي لصاحب البقالة 100 فكذبه سيده، فجاء إلى صاحب البقالة فقال نعم إنك قد أذنت له، أذنت لي أن أعطيه بقدر 100، والآن اجتمعت عليه 100، واعترف بذلك، يقبل اعترافه ويغرم السيد. أما لو قال أنا ما أذنت لك إلا في 100 لا تزد عليها، فاعترف 200 فإنه لا يقبل اعترافه، وذلك لأنه قد يتفق مع صاحب البقالة على أنها أن نأخذ من السيد 200 أو 150 تكون بيننا، بيني وبينك يا صاحب البقالة، فيكون ذلك كذبا. السيد يقول ما رخصت له إلا في مبلغ 100، يشتري مثلا خبزا، يشتري إداما، يشتري لبنا، إلى أن يجتمع بقدر 100 ثم يخبرني وأنا أسدد، والآن يقول 150، أنا ما أذنت له، أخشى أنه متفق مع صاحب الدكان. كذلك الصبي، الصبي الذي في 5 سنين أو في 7 سنين يرخص له أبوه ويقول لصاحب الدكان أعطه واكتب في حدود 80، في حدود 100، ثم لا تعطي الزائد حتى نسددك. اعترف الصبي أني قد أخذت منه مبلغ 100 أو مبلغ 80، يلزم سيده ولو كان صغيرا، لأنه قد يكون مميزا وعاقلا، أني أشتري منه خبزا وأشتري منه لبنا أو أشتري منه الزبادي مثلا، واشتريت منه حذاء، واشتريت منه كلنسوة، واشتريت منه لعبة كذا وكذا، واجتمع 80، ففي هذه الحال يقبل اعترافه بقدر ما أذن له فيه. متى يقبل اعتراف المكره؟ إذا اعترف بغير ما أكره عليه. المكره مثلا اتهم بأنه جاني، اتهم بأنه الذي قطع إصبع فلان، وأكره على ذلك واعترف كرها، ولكن أقر بأنه قد أخذ منه قرضا، أخذ منه 10 ريالات قرضا، يقبل ذلك، لأن إكراهه إنما هو على ذلك الضرب. أكرهوه قالوا اعترف أنك الذي قطعت إصبعه، اعترف أنك الذي طعنته، أنت الذي ضربته، فاعترف تحت الإكراه، ثم بعد الإكراه قال إني مكره، نقول لا يقبل اعترافك. ثم قال نعم إنني قد اقترضت منه 10 ريالات قرضا أو 50، يقبل قوله في غير ما أكره فيه. متى يقبل إقرار السفيه الذي هو ناقص التصرف؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، الذي يبيع برخص ويشتري بغلا ويشتري ما لا فائدة فيه، يشتري اللعب ويشتري آلات الله ونحو ذلك، يسمى سفيها. يقبل قوله بحد إذا اعترف بأن عليه حد، اعترف أني سرقت، اعترف أني قطعت إصبع فلان أو يد فلان، اعترف قال اعترف بأني طلقت امرأتي، اعترف بأن عندي لفلان قرض 100 ريال. في هذه الحال يقبل اعتراف هذا السفيه. السفيه قد يكون مهجورا عليه، ممنوعا من التصرف في ماله، ففي هذه الحال الآن اعترف بمال أن عندي لفلان 100 أو 1000، متى يطالب بها؟ الآن هو محجور على ماله، محجور ممنوع من التصرف فيه. فإذا بلغ ورشد وزال السفه قيل له أنت اعترفت لفلان بقرض، أو اعترفت له بقيمة سلعة، أو اعترفت له بقيمة متلف، ولا عذر لك عندما اعترفت ولست بمكره، ولكنك كنت سفيا فلم ننفذها، والآن صرت رشيدا سلمها. وكذلك أيضا العبد إذا عتق أقيل له أنت قبل أن تعتق اعترفت بأنك الذي ضربت فلان، اعترفت أنك الذي قطعت إصبعه أو نحو ذلك، اعترفت بأن عندك له دين أكرض أو مال أو نحو ذلك، الآن قد تحررت وصرت حرا، فعليك أن توفيه لا عذر لك. متى يقبل اعتراف المريض؟ إذا كان مرضه مخوفا، إذا اعترف بغير مال، اعترف مثلا بجناية، بأنه الذي شج فلانا أو الذي طعن فلانا، اعترف مثلا بأنه قد نكح زوجة فلان وأنها زوجته، اعترف بأن هذا الولد ولده، فهذا يقبل اعترافه ولا يقبل اعترافه في المال، مخافة أنه يريد أن يضر بالورثة. فإذا قال إنني أعترف بأن عندي لزيد 1000 وأني قد مثلا صدمت شاته وقيمتها 500 وأهدمت جداره وتكلفته 100 ونحو ذلك، لا يقبل قوله إلا إذا صدقه الورثة، مخافة أنه يريد توليج ماله وإضرار ورثته. لكن يقبل بالمال لغير وارث، إذا قال عندي لفلان أو مثلا أنا أطالب فلانا 100 وهو ليس من الورثة، كذلك إذا قال أنا تزوجت فلانة ولم أعطها صداقها، صداقها لا يزال في ذمتي، يقبل ذلك. وحينئذ تعطى صداق أمثالها. من أقر بدراهم ثم سكت ثم قال زيوفا أي مزيفة مغشوشة، ولكن سكت قبل ذلك سكوتا يمكنه الكلام، عندي له 100 ثم سكت أقدر مثلا 1/4 دقيقة أو 1/2 دقيقة ثم قال مزيفة هذه 100، لا يقبل وصفه، بل قال أنت اعترفت 100 والأصل أنها صحيحة، ادفعها له صحيحة، أو قال مثلا مكسرة، أو قال صغيرة، أو قال مؤجلة، فلا بد أنه يطالب بها وافية، يطالب بها صحيحة ليست مزيفة، يطالب بها كبيرة ليست صغيرة، يطالب بها حالة ليست مؤجلة، وما ذاك إلا أنه ما وصفها إلا بعد مدة، بعد أن مضى مدة يمكنه أن يتكلم فيها. أما لو لم يسكت بل قال عندي له 1000 مؤجلة ما تهل إلا بعد سنة وبعد سنتين قبل وصفه. أو مثلا عندي له 100 ليست جيدة بل مغشوشة قبل وصفه أو نحو ذلك. لو قال عندي له 1 دراهم ثم سكت ثم قال وديعة لم يقبل، بل يقال اعترفت بأن عندك 1 دراهم فيلزمك أداؤها، لأن الأصل أنها تكون دينا في ذمتك، فلا بد أنك تؤدي هذه 1 دراهم التي أقررت بها. فإذا قال وديعة، والوديعة لا تضمن إذا تلفت، وهي الآن يمكن أنها قد تلفت، إن أقول أنت ما وصفتها، لو قلت مثلا عندي له وديعة رأسا إلا قبل قولك أنها وديعة، وحينئذ إذا تلفت فإنك لا تضمنها. كلمة له علي، له علي 1 دراهم الأصل أنها دين، وأما كلمة عندي له 1 دراهم الأصل أنها أمانة. فرق بين قوله له علي وبين قوله عندي، فإن كلمة عندي تحتمل أنها أمانة أنها وديعة، وأما علي فلا تحتمل إلا أنها بذمته وأنها دين. ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها. إذا مات ميت وجاء أهل الدين وقالوا ميتكم مطالب بدين، هذا يقول أطالبه ب100 وهذا قال ب200 وهذا قال ب1000، الميت ما ترك تركة وليس له مال، يا ورثة أبرئوا ذمة ميتكم، ليس عندنا مال، أو عندنا ولكن ما أخذنا منك شيئا، دينك في ذمة ذلك الميت، لا تلزمنا بشيء ليس عندنا. لو كان له تركة لأوهينا عنه من تركته، وأما الآن ما له تركة أفنوفي عنه من أموالنا، أموالنا لنا، فلهم عذر في أنهم لا يلزمهم الوفاء. أما إذا خلف تركة فإن الدين يتعلق بعين التركة أيا كان نوعها، فإذا جمعنا الديون وإذا هي 20,000 ونظرنا وإلى التركة مكونة مثلا من دار، الدار تساوي 5,000 ومن ماشية غنم أو إبل تساوي أيضا 3,000، وكذلك من متاع أمتعة تساوي 2,000، جمعناها وإذا هي 10,000. قلنا التركة نصف الدين، الديون 20 والتركة 10، يا صاحب 1,000 خذ نصفك، نصف 1,000، يا صاحب 2,000 خذ 1,000، يا صاحب 3,000 خذ 1,500، وهكذا. إذا خلف تركة تعلقت الديون بالتركة. إذا أقر الورثة وقالوا نعم نقر بأن دين فلان ثابت وأن دين فلان ثابت، يلزمهم أيوه من التركة. وأما إذا لم يأتي ببينة، ها أصحاب الدين ما عندهم شهود ولا عندهم وثائق، فيقول صاحب الدين يقول الوارث يمكن أنكم كاذبون، ما نعلم على مؤرثنا دين، ائتونا ببينة وائتونا بوثائق. أما إذا صدقوهم وقالوا صدقت أنت صاحب حق، فإنه يلزمهم الوفاء. إذا اعترف بعض الورثة دون بعض، إذا كان الورثة مثلا أخوان، جاء صاحب دين اقتسم المال، اقتسم التركة نصفين، ولما اقتسمها التركة مثلا 40,000، أخذ هذا 20 هذا 20، جاء صاحب دين وقال أنا لي عنده 10,000، أحد الوارثين قال تكذب، كذبت ما عنده شيء، الآخر يقول صدقت أنا أعرف أعترف، أنت الذي صدقته أعطه نصفها، نصف العشرة، لأنك صدقته بأنه يستحق 10,000 من التركة، 5 عليك و5 على أخيك، أعطيه نصفها. أنت الذي أنكرت لا يلزمك شيء إلا إذا أتى بشهود. هذا معنى بإقرار البعض يثبت بقدر حصته. إذا كانوا 3 اعترف واحد منهم فعليه ثلث الدين، أي بقدر حصته. هذا الذي اعترف إذا كان عدلا وشهد، إذا قال نعم أنا أشهد أبي أن أبي عنده لهذا 10,000 أو مثلا عنده 100. ثم الميت ما خلف إلا ابن واحد، جاء رجل ودعا 100 وصدقه، جاء آخر ودعا 100 وصدقه، المال 100 فقط، صدق هذا 100 وهذا 100، أصبح الدين 200، أكثر من التركة. إذا كان في مجلس صدق هذا المجلس ثم صدق هذا، 100 بينهما، ما خلف إلا 100، والذي ما خلف إلا 100، وأنت طالب 100 وأنت طالب 100، 100 نقسمها بينكما، لك نصفها ولك نصفها، 100 بينهما. أما إذا جاء أحدهما، جاء في يوم السبت فقال إن أباك عنده 100، فقال أبي ما خلف إلا 100، خذها، أنا أعترف لك بأنك تطالب بهذه 100. بعد يومين جاء الثاني وقال إن عنده 100، ليس لك، 100 التي عندنا أعطيناها فلان ولم يبقى عندنا شيء. إذا ادعياها وديعة في مجلس فصدقهما فإنها تكون للأول ويغرمها للثاني. إذا قال نعم الميت عنده لنا 100 وديعة في كيس، فجاء أحدهما يوم السبت فدفعها له، وجاء الثاني يوم الاثنين فقال إني صاحب تلك الوديعة أنا وفلان، فيقول إني قد أعطيتها الأول، والأول يقول إنها لي خاصة وأنا أصدقك ولا أكذبك، والآن أنا أعطيك من مالي، يغرمها للثاني. إذا اعترف بشيء ثم استثنى قبل استثناؤه إذا كان الاستثناء متصلا واستثنى أقل من النصف. فإذا قال عندي له 100 إلا 30 قبل، يلزمه 70، 100 إلا 30. أما إذا قال عندي له 100 إلا 60 فلا يقبل، لأنه استثنى أكثر من النصف. العادة أنه يقول عندي له 40، ما يحتاج أنه يذكر 100 ثم ينزل منها أكثر من نصفها. فإذا استثنى أقل من النصف قبل استثناؤه، ولا بد أن يكون الاستثناء متصلا. فإذا قال عندي له 100 وسكت، وبعد مثلا دقيقة أو دقيقتين قال إلا 40، لم يقبل. لماذا لم تقل إلا 40 قبل أن تسكت أو قبل أن تتكلم بكلام أجنبي؟ تلزمك 100، ولا يقبل منك استثناءك وقولك إلا نصفها، لأنك ما وصلت الكلام بل سكت بين الأصل وبين الاستثناء. ولا يصح من غير الجنس. إذا قال مثلا عندي له 100 ريال إلا 3 آصع، استثناء من غير الجنس فلا يقبل. أو عندي له 20 جنيها إلا 10 دراهم، استثناء من غير الجنس فلا يقبل. لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 20 ريالا إلا 3، يعني إلا 3 ريالات، وهكذا. فلا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. عندي له 1 دراهم وسكت، كم هي؟ سكت أقل شيء 3، أقل الجمع. فإذا قال عندي له 1 دراهم ولم يفسرها فأقل شيء يطلق عليه الجمع يطالب ب3. إذا قال عندي له شيء، عندي له حق، عندي له مال، بين ما هو ذلك الحق، بين ما هو ذلك الشيء، لا بد أن تبينه وتوضحه، لا يقبل منك إقرار بالمجمل، فسره لنا. فإذا قال عندي له مثلا كلب صيد، كلب الصيد ليس بمال، أو جلد ميتة غير مدبوغ، الجلد أيضا ليس بمال، فلا بد أنه يفسره بشيء يتمول. لو قال مثلا حق شفعة قبل لأنه حق، أو قال مثلا أو قال إساءة جوار قبل، يعني بشيء يمكن أن يقبل منه مفسره. وهذا آخر المثل، والله أعلم، وصلى الله على محمد.